سكان كندا الأصليون الذين كانوا يعرفون بهنود أمريكا الشمالية هم في الواقع مجموعات لغوية وثقافية متنوعة ومختلفة عن بعضها البعض، كانت لها خصوصياتها قبل وصول المستكشفين الأوروبيين مطلع القرن السادس عشر إلى سواحل الشمال الأمريكي. الصحفي في راديو كندا الدولي ريمون دي مارتو يسعى للتعريف بهذه المجموعات من خلال مقابلة أجراها مع الصحفي وعالم الأنثروبولوجيا سيرج بوشار، الذي يتحدث عن عالم قائم بحد ذاته يضم مجموعات مختلفة كانت تعد بعشرات الملايين قبل وصول المستكشف الأوروبي. ويتابع سيرج بوشار قائلا:
linguistique et culturel et on va les décliner il y a 9 fragments où on va parler des grandes familles linguistiques, les Algonquins, les Iroquois, les Sioux, ce sont des termes familiers, hein,
oui,
les Sioux, les Inuits qui sont les Esquimaux, les Dene Athapascan, un peu moins connus mais vaste contrée, les nations et les cultures et les langues de la côte du Pacifique.
هناك العديد من المجموعات الثقافية واللغوية سنحاول رصدها. وبالحديث عن المجموعات اللغوية، هناك 9 مجموعات قبائل: الألغونكان والإيروكوا والسيو والإنويت المعروفون بالإسكيمو والديني أتاباسكان، وهم أقل شهرة ولكنهم يقيمون في مناطق شاسعة، فضلا عن أمم ولغات وثقافات سواحل المحيط الهادي، وأخيرا الخلاسيون الكنديون. والخلاسيون تشكلوا بعد التواصل مع المستكشفين، يقول سيرج بوشار، ويعتبر أن اللقاء بالمستكشفين شكل مرحلة إيجابية رغم أنه كان ينطوي على الكثير من القصص المأساوية. ويستهل بوشار بالحديث عن مجموعة الألغونكان فيشير إلى أن المقصود هو تجمع من اللغات الأم تتحدر من لغة أم قديمة وفريدة هي الباليو ألغونكان، ويضيف:
qui est venu en Amérique il y a très, très longtemps, probablement 6, 7, 8 000 ans, et qui va s'installer un peu partout, mais qui va prospérer dans le nord-est de l'Amérique et le nord.
إنها مجموعة قدمت إلى أمريكا منذ زمن بعيد جدا، منذ نحو 8000 سنة، وتوزعت في مختلف مناطقها، وازدهرت بصورة خاصة في شمال الشرق والشمال، ووصلت أحيانا إلى مناطق الغرب. ويمكن القول إن ثلث أمريكا كان موطناً للألغونكان من بين كافة أمم السكان الأصليين، وهم كانوا مقربين جداً من الطبيعة وعلى علاقة وطيدة بها، وكانوا صيادين بالإجمال ويقيمون في مناطق الغابات الغنية بالطرائد في بنسلفانيا وأونتاريو وشمال نيويورك، ووسعوا رقعة امتدادهم حتى مناطق التندرا وهي نباتات القطب الشمالي والتايغا وهي الغابات الشمالية ما تحت القطبية الغنية بأشجارها الصنوبرية. ويتابع عالم الأنثروبولوجيا والصحفي المخضرم في راديو كندا سيرج بوشار فيشير إلى وجود مجموعات من الألغونكان في الغرب في منطقة الروكيز أي الجبال الصخرية، ويضيف:
Leur économie est fondée sur la nature, connaissance fine de la nature. Donc, c'est des milliers d'années d'accumulation de connaissances. Alors, on va statuer là-dessus. Ce sont des populations nomades qui vivent de la chasse et de la pêche. En gros, là, les Algonquins. Donc, ils sont nomades, ils vivent sous la tente.
ارتكز اقتصادهم على الطبيعة وعلى معرفة دقيقة بالطبيعة تم جمعها وبلورتها على مدى آلاف السنين. وكانوا شعوباً رحل يعيشون من صيد الحيوانات البرية والبحرية ويعيشون تحت الخيم. وكانت الخيم متنوعة ومصنوعة أحياناً من جلد حيوان الكاريبو وأحياناً من لحاء الأشجار في حال كان متوفراً بكثرة. وكانت خيمهم مخروطية الشكل. وكانوا ينقلونها معهم في تنقلاتهم. وكان التنقل يجري وفق قواعد منظمة. وكنا نجد قبائل الألغونكان تقيم صيفاً على مقربة من مجاري الأنهار والبحيرات وداخل الغابات خلال فصل الشتاء. والتنقل داخل الغابات أسهل خلال الشتاء. وكانت هذه القبائل تستخدم الزلاجات وتنتعل مضرباً شبيهاً بمضرب التنس يسهل عليها التنقل فوق الثلج والجليد. ويتابع عالم الأنثروبولوجيا سيرج بوشار قائلاً:
Ce sont des gens qui travaillent dans la neige, trouvent des animaux, À l'époque, les forêts sont extrêmement giboyeuses, mais ce sont de bons chasseurs. Ils ont des arcs, ils ont des lances, ils ont des stratégies, des techniques pour les pièges, pour les prendre. Et ils s'habillent en castor. Donc, tout est tiré de la forêt.
كان أبناء هذه القبائل يعملون في الثلج ويجدون الحيوانات في الغابات التي كانت تزخر بالطرائد، وكانوا صيادين مهرة استخدموا القوس والنشاب، وكانت لديهم تقنياتهم الخاصة لنصب الأفخاخ للحيوانات، وكانوا يرتدون ثيابا مصنوعة من جلد حيوان القندس، ويمكن القول إن الغابة كانت مصدرا لكل ما لديهم. وفضلا عن ذلك كانوا يعتشون على الأسماك التي كانت تملأ الأنهار والبحيرات الكثيرة المحيطة بهم. باختصار كانت هذه القبائل المزدهرة بفضل الطبيعة الغنية المحيطة بها، يقول سيرج بوشار. ويتابع متحدثا عن البعد اللغوي فيقول إن الألغونكان تميزوا بلغاتهم المتعددة التي كانت متقاربة فيما بينها رغم تعدديتها، وكانت الكلمات تعبر المسافات بسهولة. وعلى سبيل المثال فإن كلمة كاريبو كانت مستخدمة في ساسكاتشوان الكندية وفي ولايتي مين وفيرمونت على حد سواء، ونحن نتحدث هنا عن مناطق بعيدة جغرافيا عن بعضها البعض في بلاد شاسعة في الشمال الأمريكي. ولغاتهم كانت شعرية وروحانية، بمعنى أنها تساعد على اجتياز عالم الأرواح ودخول الطبيعة، لأن هذه الطبيعة هي التي كانت تحمي الأطفال وتقيهم من الموت جوعا حسب معتقدات الألغونكا. ويتحدث سيرج بوشار عن مجموعات وإثنيات متنوعة أعطت في بعض الأحيان أسماءها لولايات أمريكية ومقاطعات كندية، ويذكر قبائل الميكماك والماليسيت والماساشوستس والبوكاهونتاس والأبيناكي والميامي والإلينوي والكري والإنو وسواها من الأسماء التي تعود لمجموعات قبائل الألغونكان. وكانت تربط مجموعات الألغونكان علاقات مع المجموعات الأخرى، ودية أحياناً وعدوانية أحياناً أخرى. وإذا كان معروفاً عن السكان الأصليين أنهم كانوا يتناحرون ويعلنون الحروب على بعضهم البعض، فإن العلاقات فيما بينهم كانت شبيهة بالعلاقات بين كل أبناء البشر. ويختم الصحفي وعالم الأنثروبولوجيا سيرج بوشار مؤكداً أنه أمكن التعرف إلى هذه القبائل من خلال لغاتها وثقافاتها وتقنياتها وطرق عيشها، ولكن وبصورة أساسية من خلال دراسة علم اللغة والمعتقدات والعشائر التي كانت تلتقي فيما بينها على البعد الروحاني.